بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الاشتغال بعلم المنطق ودراسته، فقال: فصل في جواز الاشتغال به. مقصود في حكم الاشتغال به لانه إذا ذكر الحكم في بداية المقدمة فمعناه أن الحكم كان في ذهنه قبل التوصل إليه، وهذا مانع من صدق الحكم حال البحث. وذلك أن المقدمة الخبرية أيا كانت قبل الاستدلال عليها تسمى دعوة، ووقت الاستدلال تسمى مطلوبا، وبعد الاستدلال تسمى نتيجة، فلا بد أن تكون نتيجة للبحث. فلهذا كان بحثنا فيما يتعلق بترتب المدلول على الدليل، أنا ترتب نتيجة الدليل عليه، أنني توصلت إلى نتيجة فيه، وهي أن المجتهد إذا جاء خالي الذهن من الحكم فأخذ المصحف وبدأ يقرأ ويستخرج الأحكام ويتدبر في الآيات، فإن الدليل هنا سابق على الحكم، لأن الحكم استنتجه المجتهد من خلال قراءته للدليل، فالدليل إذن سابق على المدلول. أما الأدلة التي يسوقها الفقهاء من غير المجتهدين من المقلدين ونحوهم، فإن الدليل فيها يكون لاحقا للمدلول، لأنه يأخذون كلام الأئمة على وجه المسلمات ثم يستدلون له، كما يذكر مثلا قدامة المغني يذكر الحكم أولا من كلام الفرقي ثم يقول ولنا، يستدل لهذا الحكم بأدلة كثيرة، والحكم لا يمكن أن يكون مستنبطا من أدلة كثيرة، لأن هذا يقتضي تعدد الفاعل. الفاعل هنا ليس بمعنى الفاعل عند النحويين، المقصود عندنا المؤثر مطلقا، والدليل مؤثرا في تعدده مثل تعدد الفاعل لا يمكن، دليل الذي تنتج منه القاعدة، إلا إذا كان ذلك على وجه الترتيب، وقد ذكرنا أن تعدد الفاعل على وجه الترتيب يجوز.
يعني مسألة خدامة خلاف الأولى.
نعم، لا، نحن نتكلم هنا عن أصل المسألة فقط، فلذلك نستنتج هنا أن الدليل سابق على المدلول عليه عند الناظر ولاحق له عند المناظر، فلذلك تكثر الأدلة على المسألة الواحدة، وهذه الأدلة ليست هي التي أخذ منها الحكم، وإنما أخذ من دليل واحد، والبقية عواضد ومقويات. لكن لا يمكن أن يقال إن الحكم الفلاني يستنبط من 15 دليل، لا، لكن هذا يقتضي، هو لا بد أن يكون في البداية قد استنبط من دليل واحد ثم البقية تزيده وتقويه وتعبده، لأن لا يمكن أن يحصل في ذهن المجتهد 15 دليلا في نفس الوقت لا يجمعها شيء ثم يستخرج من هذا الحكم، معناه أنه كان يترصد هذا الحكم بعينه، الحكم كان جاهزا عنده، بعد أن يستخرجه من دليل واحد يبحث عن ما يعضده وما يقويه وما يزيل الإشكالات عنه فيحصل الأدلة الأخرى. هذا العلم كما ذكرنا من تاريخه أنه إنما نشأ في الدولة العباسية وفي وقت اشتهار الانتشار العلمي وعلو كعبه وانتشار الاجتهاد بين المسلمين، وقد سكت عنه الأولون الذين نشأ في عصرهم، وقد كان ذلك العصر يشتهر بالاشتغال بالحديث، وكان فيه قوم يسمون بالمحدثين، وهؤلاء كانوا لا يشتغلون بهذه العلوم المترجمة، وإنما كانوا يشتغلون بالنقل والرواية، ولذلك فإن عصر هؤلاء الأئمة وإن كان قد حصل فيه ترجمة بعض كتب المنطق بأنه لم يجتهد لهم حكم عليه، فقد ترجم المنطق في أيام الشافعي وأحمد وغيرهما من كبار الأئمة، ومع ذلك لم يشتهر للشافعي ولا لأحمد كلامه في حكم المنطق، وإنما اشتهر الكلام فيه لمن دون هؤلاء. واختلف الناس في حكمه في العصور اللاحقة بعد أن اشتهر وانتشر ومات كثير من الذين ألفوا فيه أو ترجموه من علماء هذه الأمة، فكأن الخلاف حسم في عصر الأولين لأنه قد اشتهر وانتشر ولم يروى عن الأئمة كلام في تحريمه. لا، ما حكموا عليه من اسم آخر، العلم ترجم باسمه هذا ولم يروى لهم حكم عليه، لكن المتأخرين هم الذين بحثوه من جهة الحكم وقد اختلفوا فيه، فما بين زاعم تحريمه بالكلية، فاشتهر من هؤلاء بعض أئمة الشافعية كابن الصلاح والنووي وتبعهم السيوطي وعلى ذلك، ألا يزعموا تحريم الاشتغال بعلم المنطق جملة وتفصيلا.
السيوطي اشتغل به
لكنه يزعم تحريمه، وقصدهم بهذا أو حجتهم فيه أن هذا ليس مما اشتغل به، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وليس مما اشتغل به أصحابه، ولكن جوابهم أن يقال العلوم التي اشتغلتم بها أنتم تفصيلا مثل مصطلح الحديث مثلا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مما جاء به ولا مما اشتغل به أصحابه، وهكذا أصول الفقه وهكذا تفصيل هذه العلوم، وليس هذا دليلا على التحريم، بل لو كان كذلك لحرمت كل الأمور المحدثة في حياة الناس كطريقة البناء وإنشاء المدارس والمصالح المرسلة الكثيرة التي يخلط كثير من الناس بينها وبين البدع، ولا بد من التمييز بينها وبين البدع، فالمصلحة معناه ما يعود بالنفع عاجلا أو آجلا على الناس، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة معناها اعتبرها الشارع وشرع الأحكام من أجلها، القسم الثاني مصلحة ملغاة معناه أنكرها الشارع ولم يرتب عليها الحكم، والقسم الثالث مصلحة مسكوت عنها وهي المسمات المصلحة المرسلة، وهذه تبقى على أصل الإباحة والجواز ما لم تصادم ضابطا شرعيا. أما البدعة فإنها لا تكون إلا في بابين فقط، إما في الاعتقاد وإما في العبادات، لأن هذين لا يدخلهما الاجتهاد والمصالح فيهما مقصورة على الواحد، لا يمكن أن نعرف مصلحة في الاعتقاد مثلا أن نثبت صفة الله سبحانه وتعالى ونفي عنه أمرا إلا عن طريق الواحد، لأننا لا يمكن أن نراه رأي العين بالبصر ولا مثال له حتى نراه، وذلك المثال سنقيس عليه، وأيضا إنما يعرف الشيء عن طريق المثال أو العياني أو الأثري، فأثاره تدل على التأثير على صفات التأثير لكن لا تدل على غيرها من الصفات، ولذلك يقول أحد علمائنا وهو محمد ثابت بن التالي يقول: وطرق المعرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار، فأول منعه الجبار قال لا تدركه الأبصار، والثاني أيضا منعه في النقل لأنه ليس له من مثله، لم يبق بعد ذا سوى آثار قدرته في العالم السيار، هذا هو الذي يعرف من العقل فيه إثبات الصفات، وهذه الصفات هي التي حصل الإجماع عليها بين كل المسلمين، وهي الصفات التي يثبتها العقل وهي صفات التأثير، أما ما عداها من الصفات السمعية فما تواتر منها أيضا حصل الإجماع عليه، وما كان نقل أحاديث هو محل الخلاف بين أهل الكلام وأهل الحديث، الحديث يثبتون كل ما ورد فيه نقل صحيح أو حسن ولو كان خبر أحاديث، والمتكلمون يعتمدون في العقائد على ما يقتضي العلم الجازم، لا يرون إثبات العقائد إلا بالتواتر أو بما يثبته العقل، ونحن مهمتنا بعد أن انقضت هذه العصور أن نحاول التقريب بين وجهات النظر هنا. فنقول إن الذي اتفقوا عليه وهو الأكثر محل الإجماع، فهو ما ثبت في كتاب الله أو في المتوافق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام عليه دليل عقلي لا بد منه ما يتعلق بصفات التأثير مثلا، وما سوى ذلك فما صح منه إسناده فالحق فيه مع أهل الحديث، لأن صحة الإسناد مقتضية للعلم، ولو كان ذلك العلم نوريا والعقيدة يجوز أن تأخذ من العلم غير الضروري، وما كان دون الصحة أو صح لدى بعض أهل الحديث ولم يصح لدى بعض لا الضروري المتواتر يحصل به العلم الضروري، فأخبار الأحاد يحصل بها العلم النوري لأنها متوقفة عن الاستدلال. أما ما لم يصح أو صح لدى بعض الناس دون بعض فإنه يتوقف فيه، وذلك مثل مثلا الشخص إثبات الشخص لله سبحانه وتعالى، هذه ورد فيها حديث، هذا الحديث أخرجه مندف في كتاب الإمام وأثبته ابن خزيمة في كتاب التوحيد، لكنه إنما صح لدى هذين ولم يصح لدى سواهما، فلذلك يتوقف في هذا النوع من الصفات الذي
لفظ الحديث
نعم
شخص من الله.
فهذا النوع من الصفات مثلا هو الذي حصل فيه الاحتدام والاختلاف الكبير، ولذلك حصل حتى بين أهل الحديث بين أبي نعيم الصبهاني وابن مندب خلاف مشهور يؤدى إلى استتار أبي نعيم فترة حتى مات ابن مندب. نعم هذا الأمر العظيم سببه هذا مسألة اللفظية ما يتعلق بالكلام، والقضية هذه في إثبات بعض الصفات التي كان ابن مندب رحمه الله يبالغ في الإثبات بها، يعني كل ما نقل إليه فحسنه وإسناده جعله عقيدة. نعم ثم ذهب طائفة آخرون من أهل العلم إلى أن علم المنطق يجب على كل مستغل بالعلم عينا، وذكروا أنه لا يوثق بعلم من لا يعرفه بعد دخوله للعلم، وبالغوا في ذلك حتى خرجوا عن الطور المعتدل أيضا، ومن هؤلاء أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي وغير هؤلاء من كبار الأئمة، وهؤلاء استدلوا بأن هذه العلوم كلها إنما استنبطت ورتبت عن طريق العقل، وعقول الناس متفاوتة متباينة، ولا بد أن يوضع ضابط يجمعوا الذين يجتمعون عليه، هذا الضابط لا يوجد إلا في علم المنطق، وقد كانوا في ذلك العصر يزعمون أن أهل البلدان تختلف عقولهم باختلاف بلدانهم، ولذلك اشتهر في العراق مروة مثلا كانوا يزعمون أن أهلها ناقص العقل، واشتهر في الشام مثلا حمص كانوا يزعمون أن أهلها عندهم نقص العقل، وهذا الآن يقوله الشعراء وأكثر منهم، لكن لا أساس لهم للصحة، يزعمون أن أهل حمص هدي إلى أسرة منهم في عام جد في عام شدة ثوب فتنازعوا من يلبسه، فقال الأب أنا الذي أذهب إلى المسجد وأحتاج إليه، وقالت الأم بل أنا محتاجة إليه ستري لأن الله أوجب علي من الستر ما لم يجب عليه، وكل شخص من الأولاد دعاه، ثم اصطلحوا جميعا على أن القدرة الذي يطبخون به طعامهم أولى بأن يلبسوه هذا الثوب لأنه يباشر النار، فوضعوا عليه الثوب واحترق.
التنسيق
وذكر الجاحظ كثيرا من التنكيث على أهل مروة مروة الشاهجان
بالألف المقصورة
لا بدون بالواو فقط بدون
مروة
نعم اشتهر منها كثير من الأئمة من أهل الحديث مثل عبد الله المبارك الذي يقول في شاعر إذا غاب عبد الله
عن مروة الروس
لا فيه مروة الشاهجان وفيه مروة الروي بالذات
مروة العبد
نعم إذا غاب عبد الله عن مروة ليلة فقد غاب عنها نورها وجمالها الأبيات المشهورة نعم. ف القول الوسط بين القولين أن يقال إن علم المنطق واجب على الكفاية على المستغلين والمتصدين لهذه العلوم التي رتبت حسب الترتيب المنطقي، فلذلك لا يغلى فيه فيرفع عن طوره بإجابه على الأعيان، ولا أيضا يفرط فيه حتى يقال بتحريمه مما قال النووي
من الصلاة. هؤلاء الأئمة أوجبوها على الأعيان؟
كثير منهم أوجبوها على الأعيان بالنسبة لأهل العلم، قالوا من لا يعرفهم من أهل العلم لا يثق به فيجب عليه تعدمه. وفصل المختار بن بونة في نومه المسمى تحفة المحقق في حل مشكلات المنطق، يقول فيه: قلت فإن تقل
موجود على عندك
نعم، يقول فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط والسيوط الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها ما ألف الفلاسفة، أما الذي خلص ذو الإسلام فذاك واجب على الأناني، يقصد بوجوبها على الأناني معناه كفايته. فهنا قوله إن قلت نرى الأقوال ذي المخالفة قال بالتحريم محلها ما ألف الفلاسفة، ما ألفه الفلاسفة مما يجمع بين الحق والباطل وفيه صواب وخطأ وفيه أخطاء قد تتعلق بالاعتقاد أو يمكن أن تجر إلى خطأ في الاعتقاد.
طويلة هذا المرفوض؟
لا ليس طويلة،
كم
حول 100 جزء. أما الذي خلصه الإسلامي الذي خلصه المسلمون من المنطق فهذا يجب كفائي ذات واجب على الأنام. وهنا يقول: والخلف في جواز الاستغلال به على ثلاثة الأقوال. والخلف مبتدع وخبره على ثلاثة الأقوال، نعم لا ثلاثة الأقوال معناها على الأقوال الثلاثة، وهذا من إضافة المعدود إلى العدد، إضافة العدد إلى المعدود على ثلاثة الأقوال. ما هي هذه الأقوال؟ محل الخلف هو قوله في جواز الاشتغال به، والاشتغال به معناه دراسته وتدريسه، فهو أعم من تعلمه. كثير من الناس يقول الخلف في تعلمه، فهذا مخرج لعلمه وتعليمه، لكن الاشتغال به شامل لكل ذلك، شامل للتأليف فيه ولتعليمه ولتعلمه، فلذلك اختير هذا اللفظ الشامل لكل هذا. فابن الصلاح والنواوي حرم، هذا من أئمة الشافعية الكبار، أبو عمرو بن الصلاح والإمام محي السنة يحيى بن شرف النووي حرم على ذهب إلى تحريمه وأطلق ذلك، وقال قوم ينبغي أن يعلم، قال قوم من الشافعية أيضا وقد ذكرناهم أبا إسحاق الشيرازية وأبا حامد الغزالية وغيرهما، ينبغي أن يعلم معناه أن يعلمه كل أحد، وينبغي هنا عبارة لا تؤدي إلى المقصود، لأنه ما قال ذلك وإنما قال لا يلحق بإذن أحد لا يعلمه، فيجب على كل عالم تعلم المنطق حتى يلحق بإذنه. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، يقول القولة القول يؤنث فيقال القولة، والقول في اللغة يطلق على اللفظ، فذهب بعض النحويين إلى أنه يطلق على المستعمل والمهمل، فإذا قال شخص ديز مثلا فإنك تقول قال قولا، وإن قال زيد أو قام فإنك تقول قال قولا، وقيل يختص بالمستعمل دون المهمل، لو قال دريس لا يقال قال قوله، وقيل هو مرادف للكلام فيشترط له الإفادة، وقيل مرادف للكلم فيشترط له العدد حتى يصل إلى ثلاث، وقيل مرادف للكلمة، فعلى هذا يكون بمعنى القول المستقل، الكلمة له مفرد مستقل أو من يجمعه كذلك ويختص بالمستعمل. وعلى كل فهو أعم من الكلام والكلمة والكلمة عموما مطلقا لا عموما من وجه باشتراكه مع كل في مدلوله واختصاصه بنحو غلام الدين كما قال المختار القرة عند قول ابن مالك، والقول عم قال أي أعم من الكلام والكلم والكلمة لاشتراكه مع كل في مدلوله، يشترك مع الكلام في مدلوله، كلام اطلق عليه قوله، ويشترك مع الكلم في مدلوله، ويشترك مع الكلمة في مدلولها، اشتراكه مع كل في مدلوله، واختصاصه بنحو غلام زيد. غلام زيد هذا ليس كلمة لأنه كلمتان، وليس كلاما لأنه غير مفيد، وليس كلمة لأن الكلمة اسم جنس وأقل الجمع ثلاثة، وهذا كلمتان فقط، فهذا قول فقط. لا قلت غلام زيد، أو إن قام، إن قام زيد هذا كلم أو قول، لكن ليس كلاما، وإن قام فقط هذا قول وليس كلما ولا كلمة ولا كلاما، وهكذا. زيد قائم هذا كلام وقول وليس كلمة ولا كلمة. نعم. والقول في الاصطلاح المقصود به الرأي الذي صرح به صاحبه، وأصل ذلك ما كان من ابتكار الشخص، فلا يقال لما اتفق الناس عليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل عليه إجماع الأمة أنه قول فلان، إنما يقول هذا العوام. ولذلك تسمعون الآن بعض العوام يقولون هذه فتوى فلان أو قال فلان أحد المشايخ الآن، وتكون القضية مجمعا عليها في الأصل أو فيها حديث صحيح، فهذا من كلام العوام. فالقول يؤنث فيقال قولة، ويرجع عليها ضمير المؤنث، ولكن التاء التي فيها في الأصل للمرة الواحدة، قال قولة فلان معناها الكلمة التي قالها واشتهرت عنه، والمشهورة معناها التي اشتهرت على ألسنة الناس وتلقوها بالقبول، وهو صححها بقوله الصحيحة جوازه، معناها جواز الاشتغال به. وليس المقصود هنا بالجواز مستوى الطرفين الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب أيضا فاعله، بل المقصود بالجواز ما يشمل الأمر به، وذلك إما على سبيل وجوب كفاية في حق من تعين عليه، أو عينا في حق المنفرد الذي لا يصلح له غيره، أو ندبا في حق من قيم به عنه، أن فرض الكفاية إذا قام به الغير يبقى حكمه الندب على الآخرين. وكذلك هنا
المنفرد
المنفرد معناها نحن ذكرنا مقامين، بالنسبة لوجوبه كفاية معناها على الأمة، على الأمة، ووجوبه عينا معناها على من تعين لذلك انفرد، لأنه لا يصلح له إلا هو، ولا يمكن أن يفهمه إلا هو من هذا هذه القرية أو من هذه البلد. لكامل القريحة ذكر قيودا هنا استنباطية فقط، لأنها التي تحقق الهدف. القيد الأول كونه كامل القريحة، والكمال في القريحة نسبي، لأننا لا يمكن أن نجزم بأن فلان كامل القريحة وفلان ناقص القريحة، لأن هذه أمور متفاوتة جدا والنسبة فيها مشككة. والقريحة تطلق على القوة الباطنية، وهي فعيلة بمعنى فاعل من القرح وهو الجرح، لأنها في معالجتها للإدراك، لإدراك الأشياء كأنها تجرحها حتى تشرحها، فلذلك نسميها قريحة. وليس المقصود بالقريحة أنها مجروحة، فالمقصود أنها هي تقرح الأشياء وتنكرها حتى تبكر عنها حتى تفهم. وهذا الشرط الذي ذكره هنا هو الذي يحصل الغرض، لأن من ليست له قريحة أصلا لا يمكن أن يفهم هذا، فيكون اشتغاله به من باب العبث.
صح أن نقول قريحة بمعنى قارحة،
هذه يذكرها بعض العلماء، يقولون هذا ما جادت به القريحة القريحة، قريحة اسمها قريحة مجروحة مقبلتها. ويمكن أن تكون بالنسبة للذي ذكرته هو الكلام قارح، قارح معناه البازل الذي شقت نابه لثته، هذه قرحتها الناب، هذا يسمى قارح.
ومنه قول زياد لازم في مرضيته في المغيرة بن المهلب بن أبي صخرة المشهورة التي فيها أياما بمرض الشمس أو بمراحها أو من يكون بقرنها المتنازح كل الفوارس والغزاة إذا غدوا للمدلجين وللمغز الراعي لا يقول إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابق وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخاذ من الرائح لا يقول فيها لله در منية فاتت به فلقد نراه يرد غرب الجامح ولقد نراه مقدما أفراسه تحت العجازة للقاء الفادح إلى أن يقول فيها والآن لما كنت أكمل من مشى وافتر نابك عن شبات القارح وتكاملت فيك المروءة كلها وأعنت ذلك بالفعال الصالح. سيدة مشكورة جدا. كمال القريحة أو على الأقل الاستعداد الذهني للفهم شرط لحصول المطلوب من تعلم العلم. ولذلك يذكر الفقهاء أن من هو بهذه المنزلة من طلاب العلم وكانت لديه قريحة تمكنه من استعداد فطري لتلقي العلوم الكفائية فإنه يستحق نصيبا من بيت المال زائدا على أصباء الناس المحتاجين. فله إن وجد بيت المال استحق منه ذلك، وإن لم يوجد فإن على الناس أن يجمعوا مالا يسدوا به مسد بيت المال. هذه ذكرها على سبيل الوجوب، والغريب أن الفقهاء ذكروها في باب الوديعة في باب بعيد عنهم. فقد نظمها شيخي رحمه الله تعالى يقول من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصال، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المستلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجر وحجرا فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواق في الإيداع تنظر تجده يوم يدعو الداعي. ثم شرط شرطا آخر وهو التنور بنور الوحي، فقال ممارس السنة والكتاب.
أي إذا القريحة
المقصود بها القدر الذي يمكن الشخص يمكن الشخص من الفهم والاستعداد للفهم.
هل لها علاقة بالحفظ؟
الحفظ من مسائل القريحة، لكن يمكن أن توجد القريحة دون حفظ ويمكن أن يوجد الحفظ دون قريحة،
ويمكن أن تبتلع.
فهما بمثابة ما يقول العلم الكلام يقولون سواد حلاوة، سواد حلاوة معناه اجتماع السواد والحلاوة، فقد يجتمعان في التمرة ويوجد السواد دون حلاوة كالرحمة، وتوجد الحلاوة دون السواد كالسكرة مثلا. نعم،
هذا عزاء.
فالحفظ يحصل دون فهم، فالشخص حافظا وهو لا يفهم شيئا، ويكون الفهم أيضا دون حفظ، يكون الشخص يفهم جدا لكنه لا يحفظ شيئا، ويجتمعان فالشخص حافظا فاهما، وهذه مرتبة الكمال بين
هذين. الإمام المحلي أنا قرأت في ترجمته كان عنده ذهن يفقه الماس لكنه كان لا يحفظ،
ضعيف الفهم، كان ضعيف الحفظ لكنه كان ذكيا بشكل عجيب. ومن الذين جمعوا هذه الأفذاذ الذين وصلوا إلى هذه الدرجة، مثلا الذين عقد لهم الذهبي ترجمة في كتاب التذكرة، هؤلاء من السهر، هؤلاء مثلا أبو بكر الباقلاني، هذا جمع كل شيء يعني الحفظ والذهن العجيب. كل ذلك من القوة الباطنية، كله من القوة الباطنية، فهذا العلاقة بينهما أنه من القوة الباطنية المستورة عنا، فأنا أعرف محلها بالضبط.
ما يحطها عن طريقة بالجسد؟
يمكن أن يعبر عن قريحة بالاسم، لكن الذكاء مصدر يتصف به الشخص، قريحة محل لذلك الذكاء. هذا من المجاز الذي هو تعبير بالشيء عن اسم محله، مثل ما ذكرنا في البال قبل، ذكرنا في شرح الحديث كلها من الإيبان أن البال في الأصل إنما يطلق على مكان العقل، ثم يطلق على العقل نفسه. يقول ممارس السنة والكتاب، ممارسة أصلها من المراس، والمراس معناه المخالفة، ومارس الشيء يمرسه معناه عجنه بيده، والمقصود بممارسة السنة والكتاب معناه تعلم ما فيهما وكثرة تدبرهما، وهذا أيضا نسبي، فيمكن أن تصف شخصا بأنه ممارس للسنة والكتاب بحسب عصره ووقته، ويكون آخر ليس ممارسا للسنة والكتاب بحسب عصره، فإذا القضية نسبية بين هذين. مثلا في عصر النووي لا يمكن أن يعد أحد ممن يعدون اليوم بأنهم محدثون، لا يعد أحد منهم ممارسا للسنة والكتاب في ذلك العصر، وذلك العصر فيه ناس على مستوى راقي وهكذا. واليوم عندنا مجرد أن يكون الشخص في كلية متخصصة من هذه أو عنده كتب يزعم أنه ممارس السنة. ثم قال ليهتدي به إلى الصواب، بين هذا الشخص الذي هو كامل القريحة وممارس للسنة في الكتاب ما حاجته إلى المنطق، قد لا يستفيد من المنطق، وهذا رأي لدى بعض الناس، هذا الرأي قد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إنه ينتفع به الذكي، يقول يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به البليد، البليد لا ينتفع به لأنه قد لا يفهمه، والذكي يستغني عنه بذكائه، ولكن هذه القاعدة التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية غير صحيحة. أولا فإن البليد مما ذكائه أن يتعلم هذا العلم ويفهمه، لأنه إذا فهمه
البليد عنده ذكاء،
البليد نعم الذكاء الفطري الذي يمكنه أن يزداد، البليد الذي جزء من القريحة ينمى، هذه التنمية تأتي بال إيصال هذا مثلا إذا توصل إلى هذه يحس هو نفسه إذا فهم هذه القواعد أن عقله قد ازداد، هذه يلاحظها كل الناس أنه إذا فهم القواعد العقلية في علم عقلي يحس أن عقله قد ازداد. كذلك الذكي ليس درجة واحدة من الذكاء، مثلا إذا كان الشيخ الإسلام تيمية يقصد من وصل إلى مستواه هو هذا الذي يصفه بالذكاء، قد يقال هذا صحيح مع أنه هو احتاج إليه فعلمه وعرفه، أو أن يقال
وما قهر خصومه إلا بتعلم،
نعم إلا بتعلم النقل. فإذا القاعدة هنا أراد هو الجواب عن هذه القاعدة التي قالها الشيخ الإسلام تيمية بقوله ليهتدي به إلى الصواب، معناه أن الذكي الممارس للسنة والكتاب محتاج إلى أن يتعلم المنطق، لماذا؟ يهتدي به إلى الصواب من العلوم التي بنيت على طريقة المنطق، العلوم كتبت ودونت على طريقة المنطق، وأيضا ما يحصل من الخلاف العقلي بين الناس لا يمكن أن يكون الحكم فيه إلا من أدرك هذه القواعد وأدرك طرق الاستدلال وأوجهه، وليس كذلك لا يمكن أن يكون حكما على عقول الناس، لذلك قال ليهتدي به إلى الصواب. الأصل أن الفعل هنا منصوب وتظهر عليه الفتحة ليهتدي، ولكن الضرورة ألجأته إلى إسكان الياء التي في لام الكلمة، قال ليهتدي به أي بالمنطق،
ضرورة صائغة،
نعم بالمنطق إلى الصواب، الصواب معناه إلى ما لا بد من إدراكه، الصواب معناه الصحيح من كل شيء يسمى صوابا، وأصله من الصوب، والصوب معناه تواتر المطر على جهة معينة، ومنه المطر يسمى صيبا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا،
وقول الله تعالى فصيب من السماء فيه ظلمات ومراد مضاف. فصيب هنا معناه الذي يصب في مكان واحد، وهو مشتق من صاب وأصاب. صاب المطر الأرض معناه جاد عليها، وأصابها معناه أيضا جاد عليها. هذا من الفعل الذي يستعمل على المستعمل ماضيه ثلاثيا ويستعمل رباعيا وهما بمعنى صاب وأصاب وسقى وأسقى ونحوهما. مثلا يقال صاب ويقال أصاب، فمن الأول يقول من القيس لا أقصد من الثاني قول من القيس أصاب قطعتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريبي. أصاب قطعتين فهنا به رباعي. ومن الثلاثي قول لبيد رزقت مرابيع النجوم وصابها وادقر واعد سودها فرهامها. وصابها معناه زاد عليها. وكذلك سقى وأسقى، وقد اجتمعا في قول امرئ القيس لا في قول عنترة عمرو بن أسود فاز باع قاربة ما الكلاب عليها الطين ومعناقي قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان أخلاقي لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيضا النعام فلا أسقاهم الساقي. لا أسقاهم هذا الرباعي والساقي هذا من الثلاث. والمقصود أن تواتر الناس جميعا على أمر معين يسمى يدل على أنه هو الصحيح، فلذلك سمي ذلك صوابا. صواب معناه ما سار إليه الناس كلهم مصابوا كتواتر المطر على مكان معين. لو اتفقت عقول الناس كلهم
من الصبا،
لا هذه ليست من الصبا، هذه من الصابع. إذا تواترت عقول الناس كلهم إلى على أمر معين فمعناه أنه صواب.
نقول في إذا ذهب الإنسان في الغداء صابا
تقولون
إذا ذهب الإنسان
صباحا
صباحا أو لا عند عندما تقوم الشمس
وقت الضحى
تبدو السماء يعني مع شدة
قرون صابا. هذه مشتقة من الصبا وهي الريح التي تأتي من جهة المشرق، فكان الريح تأتيكم في هذا الوقت تصل إليكم في هذا الوقت سميتموها بهذا الاسم. هذا ليس من وجه الشقاء. فنحن عندنا بعض البلدان التي تصل إليها رياح معينة في وقت معين فيعرفون ذلك الوقت وقت هبوب تلك الرياح. ليهتدي به إلى الصواب. انتهينا إذا من الحكم وخلاصته أن الأقوال في هذا الأمر خمسة تقريبا. ذكرنا القول الأول وهو قول ابن الصلاح والنووي هو السيوطي بالتحريم، والقول الثاني وهو قول الشيرازي والغزالي بالإيجاب العيني، والقول الثالث هو القول الذي اخترناه بإيجاب الكفائي مطلقا على كل الناس، والقول الرابع تخصيص وجوبه تخصيص أن الخلافة محله ما ألف الفلاسفة، أما ما ألفه المسلمون فهو واجب كفاية، وأما ما ألفه الفلاسفة فهو على التحريم. وهذا قول جامع بين القولين، قول الوجوب وقول التحريم. يقول لم يتفقا على محل واحد، فما ألفه الفلاسفة فهو المقصود بكلام النووي وابن الصلاح، ما ألفه المسلمون فهو المقصود بكلام الشيرازي والغزالي. هو الذي ذهب إلى مختار البن. القول الرابع هو الذي ذهب إلى المؤلف هنا أنه لمن ذكر صفات معينة، وهي أنه كامل القريحة ممارس للسنة والكتاب. هذا إذا هو القول الخامس.
أرجح الأقوال،
أرجح الأقوال هو ما اخترناه أنه واجب على الكفاية مطلقا، سواء ألفه الفلاسفة أو ألفه المسلمون، سواء كان الشخص الذي يجب عليه مثلا صاحب قريحة أو ممارس للسنة والكتاب أو غير ذلك.
وفي القول الرابع كان فيه إعذار للإمام النووي.
صحيح. نواصله. يقول فصل في أنواع العلم الحادث. هذا مدخل
دخلنا الآن
مدخل
لعلم المنطق، وهو أن بدايات العقول لا بد أن نبحث فيها عن مسلمات منها تنطلق. هذه المسلمات هي التي سنبحثها، لأن كل بحثنا هنا في العلوم العقلية ليس لأمر ذاتي، وإنما هو دليلا لغيرها. علم العقل لا نبحثه لذاته، وإنما نبحثه وسيلة لإثبات غيره. فإذا كل ما ندرسه هنا في المنطقة إنما هو أدلة، ليس فيه مدلولات. فاصل عن الكلام، لا يمكن أن تأخذ حكما شرعيا من هذه الأدلة التي ندرسها هنا، وإنما فائدتها إذا حصلت هذه الأدلة فرتبتها على نصوص شرعية هناك، على كلام الفقهاء هناك، أو كلام المسلمين هناك، ففائدتها في غيرها.
لا يراد
لذلك، لا يراد لذلك. لذلك فإن
يمكن توضيح الفرق بين الدليل والمدلول.
مدلول معناه نتيجة الدليل،
نعم،
ما يكون عمليا أمر ستعمل به أو تقتنع به أو تؤمن به، هذا سيكون يقوم عليه حجة. فالمنطق كله حجج أدلة، ولذلك سنحتاج إلى بدايات منها ننطلق. هذه البدايات تكون مسلمة لدى جميع الناس، وهي كلها إدراكات للأشياء. فينبغي أن نبدأ بتوزيع العلم، والعلم الذي نستطيع توزيعه هو ما نعرفه، لأن كل ما لا تعرفه لا يمكن أن تقسمه. فيقتصر إذن بحثنا هنا على العلم الحادث، أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يدخل معنا، إن لا يمكن أن نصل إليه. فانحصار بحثنا هنا في العلم الحادث فقط.
شو يسمى العلم الحادث؟
العلم القديم. العلم القديم علم الله سبحانه وتعالى الأزلي
أو الذاتي.
لا، الأزلي ذاتي، فعلمك ذاتي أيضا، علمك أنت ذاتي، أنا راجع إلى ذاتي. لا، العلم اللدني معناها العلم الذي يلهمه الله تعالى الشخص دون عناء وتعب، هو مستقى من لدنا. قال الله تعالى آتناه من لدنا، فهذا يسمى العلم اللدني، معناها الذي ينال
الشخص. هل العلم الإلهي مثلا؟
سمى علم الله سبحانه وتعالى والعلم الإلهي والعلم الأزلي والعلم القديم. أحسنها تقول العلم الأزلي. فالعلم الحادث هنا المقصود بأنواع العلم معناه تقسيمه، لأن العلم ضروري لا يحد، لا نحتاج إلى حده. فاضطرنا إلى تقسيمه، وتقسيمه وسيلة من وسائل المعرفة. فأنت الآن إذا أردت أن تعرف الإنسان فقلت هو الرجال والنساء، أو أردت أن تعرف الحيوان فقلت منه الإبل والبقر والغنم وكذا. هذا وسيلة لفهمه وإدراكه، وإن كانت ليست حاصرة، ليست مثل الحدي ولا مثل الرسمي ولا مثل التعريف له يشرح المهردات، وإنما هو على الأقل وسيلة. هذه الوسيلة هي التي ينتهجها أصحاب العلوم التجريبية كلها، مثل مثلا في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الرياضيات، لا يعرفون هذه العلوم أصلا، ولا يعرفون قانونا من قوانينها تعريفا منطقيا، إنما يبدأون بتقسيمه مباشرة. إذا سئلت عن تعريف الرياضيات تبدأ مباشرة في تقسيمها، إذا سئلت عن تعريف الفيزياء ما تعرفها، ما تقول هو العلم الذي، لا، ما تبدأ بالتعليم هذا.
هكذا الجيولوجيا؟
نعم، كل العلوم هكذا. العلوم إنما يقال البحث في طبقات الأرض مثلا أو كذا. هذا تعريف، لكنه تعريف ناقص جدا، لا يحتوي على كل جزئيات العلم، وأيضا يجمع معه غيره. طبوغرافيا يدخل معه أيضا، حتى الجغرافيا نفسها.
ليس جامعا ولا مانعا.
جامعا ولا مانعا. وهذا يقصدونه. وما يقصدون فقط مباشرة يسألون في التفاصيل، ولذلك يقاعدون القواعد قبل، يأتون بالأمثلة قبل القواعد. وهذه طريقة المعاصرين كلهم. بالشرط مثلا الآن إذا أردت أن تطبق النظريات الحديثة في التعليم، فأتيت إلى الطلاب في فصلهم وتريد أن تبين لهم أمرا معينا، أول ما تكتبه مثلا تكتب طعاما غيبا، طعاما تستخرج منها هذا الفعل وهذا بعده فاعل، هذا الفعل غيرناه بصيغة معينة وهذا الفاعل وجدناه مرفوعا دائما، هذا يقتضي أن الفاعل مرفوع، فهمت؟ وهكذا. هذا الآن بدء بالأمثلة التي قبل القواعد، وهو مخالف لطريقة السلف المنهجين للتعليم، وسبب ذلك أن
ولذلك ما في بركة.
نعم. ومع هذا فإن بعض المشايخ مثلا قد يلزمون إليه بعض الأحيان. شيخي رحمه الله في المعهد، عندنا معهد كان يسمى دار العلوم أو دار الفتح، نشأت في أيام الاستماع الفرنسي بمكافحة مدارس الاستماع، وكان الشيخ هو عمدتها والجلس فيها، استمع فيها الطلاب وطرف بها المستعمر وجعل لها شهادة لأن المستعمر لا شيخ مدارس جدي
متوفى.
نعم. فكان المستعمرون يريدون أن يجعلوه ندا للأزهر في ذلك الوقت، فاعترفوا بشهاداته وكفر طلابه من الأفارقة كلهم، فاشتهر المعهد. لكن جاء الفرنسيون بناس من تونس يريدون تطوير المناهج في المعهد، الشيخ لا يعرف هذه الأمور، الشيخ يدرس الكتب على وجهها طريقته للتدريس مثل هذه الطريقة نحن الآن نتطفل على بعض ما نذكرهم تدريس. فلما جاءوا بتعديل المناهج بدأوا محاضرات عن طرق التدريس وهذه الأمور، فأحدهم سأل الشيخ
عادل لماذا تونس دائما فيها بلاء؟
نعم حسنا. سأل الشيخ عن طرق التدريس هذه بعد أن حضر أحدهم محاضرة كبيرة فيها، الشيخ يقول في أبيات يقول حل المقاصد هذا الدرسية هذا واجعله ناصره إذاك أفلاذا أفلاذا وأم فيه ذويه فعل مقتدر وانظر إليهم جماعات وأفلاذا وابدأ تمثل وكون بعد قاعدة وأمر بتطبيقها هذا إلى هذا، لا يقول تراك إن لم تكن يا شيخ ممتثلا هذا تقوم بحق الدرس أم ماذا. فبهتوا ما وجدوا شيئا يعني. ذلك يقول أحدهم خاطبه والده عبد الودود الشهير بلقب عبدود، فيقول قل لابن عبدود أنا بالصادر الوارد الصادر من عارف يبتغي الإرفان من حاضر يبتغي الإرفان أو بادي يا سيد القوم إن القوم أجمعهم يسلمون لفكر منك نقادي إن تأترضهم قضايا يا أبا حسن جاءوا إليك فكنت الشافي الهادي أو يطلبوا يا زهير الشعر شاعرهم ألفوا ببيت زهير ذلك الشادي أسلم لقومك يا كف العلوم ودمت أنت أكرمنا يا زينة النادي، قصيدة مثل هذه. مهم أن البداية هنا إنما تكون في أصل التصور والعلم ضروري لا يحدث، فنضطر إلى تقسيمه، فإذا قسمناه فإننا نضطر إلى التسليم بأن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين فقط، ما يتعلق بتعريف المفردات وما يتعلق بتعريف التراكيب، وإن شئت قلت ما يتعلق بإدراك الذوات وما يتعلق بإدراك النسبة. ما يتعلق بإدراك الذوات معناها الذي يمكن من خلاله معرفة الأشياء على وجهها، وقد سبق أن المطلوب من معرفة الأشياء هو التمييز بينها فقط، علمنا لا يصل إلا إلى التمييز بين الأشياء فقط. فما يتعلق بالتمييز بين الأشياء